الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الواشحي، قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل البصري عن أيوب وهو ابن أبي تميمة سختيان كذلك أيضا البصري، قال عن نافع وهو نافع أبو عبد الله الفقيه مولى عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كان الفيصل بيني وبينه. أورد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، أورد هذه المجموعة من الأحاديث، منها ما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما له حكم الرفع، ما له حكم الرفع. وقوله رحمه الله تعالى: إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه، ومعنى ذلك أن هذا يعتبر من الغدر، أن هذا يعتبر من الغدر. وأورد رحمه الله تعالى في أوائل أحاديث هذا الباب ما يتعلق بقصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. قال نافع رحمه الله تعالى: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية، ويزيد ابن معاوية كان خليفة بعد أبيه، معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، إلا أنه لما كان عنده قصور ومعاصي وهكذا عنده أشياء من الظلم، هذا الذي جعل بعض الناس ماذا يتفلت عليه وهكذا يخلعه. ومن هؤلاء الناس الذين قاموا بخلع يزيد ابن معاوية أهل المدينة، فإنهم خلعوا بيعته، ولا شك أن هذا يعتبر خطأ عظيما منهم، وذلك لأنه لا يحل خلع بيعة الإمام إلا إذا رأينا كفرا بواحا عندنا من الله فيه برهان، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانت النكبة على أهل المدينة عظيمة جدا بسبب هذا الخلع، بسبب خلعهم ليزيد ibn Muawiyah radhiyallahu rahim Yazid ibn Muawiyah hadha al-khalifah al-Amawi wa min hadhihi al-athar allati hasalat bisabab hadha al-khal' ma kana fi yawm al-harrah yawm al-harrah hadha yawm 'azim lamma تجرأ أهل المدينة على خلع يزيد أرسل إليهم جيشا لكي يعيد المدينة إلى طاعة الخليفة الأموي يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان فأرسل إليهم موسى ابن عقبة المري بجيش من أهل الشام يبدأ بالمدينة ثم يتجه إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير لقتال عبد الله بن الزبير وأمره أن ينصحهم أولا فإن لم يرجعوا فيقاتلهم فإن أظهره الله عليهم يجعل المدينة 3 أيام مستباحة وفعل مسلم بن عقبة ما أمره به يزيد ابن معاوية فبعد أن ظهر على أهل المدينة فقتل عبد الله ابن حنظلة ابن أبي عامر الغسيل وظهر على المدينة جعل المدينة 3 أيام مستباحة ولهذا ذكروا أن في يوم الحرة قتل ما يزيد على 10,000 شخص وهكذا استبيحت ماذا البكارة وهكذا نهبت الأموال حتى أن الخيل قالوا كانت تصول وتجول في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت أيام شديدة على أهل المدينة وما ذاك إلا بسبب ماذا خلعهم لهذا الخليفة الأموي يزيد ابن معاوية ابن أبي سفيان وكان ذلك على رأس 60 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنها كانت في ذي القعدة من 63 من الهجرة 63 من الهجرة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما رأى أهل المدينة قد خلعوا يزيدا قام وجمع حشمه وولده والمراد بالحشم هاهنا هم الخدم وهكذا كل من يغضب لابن عمر فجمعهم ثم قال لهم إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة والغادر كما ذكر أهل العلم هو الذي يواعد على أمر ثم لا يفي به وهكذا قوله لواء يوم القيامة ذكر العلماء أن اللواء هو الراية العظيمة التي لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب هو الذي يمسك هذا اللواء الذي يقاتل الناس حوله فإذا سقط اللواء لربما أدى ذلك إلى تشتت المقاتلين وهكذا عدم وجود القيادة التي تقود هذه المعركة فالناس تبعا لصاحب اللواء والعرب قالوا كانت تنصب راية بيضاء للوفاء وراية سوداء للغدر ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة أي أنه تنصب له علامة يشهر بها في الناس يشهر بها في الناس، وذلك لأن اللواء هو موضوع الشهرة، وهكذا مكان الرئيس علامة له، مكان الرئيس علامة له. ومعنى إيراد ابن عمر لهذا الحديث أن من بايع إماما ثم بعد ذلك قام وخرج عليه، بايعه على السمع والطاعة، وألا ينازع هذا الأمر أهله، ثم بعد ذلك يخرج على هذا الأمير ويعادي هذا السلطان، فهذا يكون قد غدر بهذا الإمام. وهذه القطعة من هذا الحديث هي المرفوعة، وأما باقي الحديث فإنما هو موقوف عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال: وإنا قد بايعنا هذا الرجل، يعني به يزيد ابن معاوية، قال: على بيع الله ورسوله، أي على تلكم البيعة التي أمر بها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يطيعوه بالمعروف وفي طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله، يعني أنت قد بايعت الأمير الأول، فتأتي وتخلعه من ذات نفسك، ثم تأتي وتبايع بيعة أخرى على البيعة الأولى. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، ثم ينصب له القتال. قال: وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه، يعني يزيدا، ولا بايع في هذا الأمر، يعني غيره من الأمراء، قال: إلا كانت الفيصل بيني وبينه، إلا كانت الفيصل بيني وبينه. ومعنى هذا أن ابن عمر سيقاطعه وهكذا سيهجره. وفي هذا الحديث دليل على وجوب طاعة الإمام الذي انعقدت له البيعة، وهكذا المنع من الخروج عليه ولو كان جائرا في حكمه، ولو كان جائرا في حكمه. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع والطاعة، وحذر من الخروج على هؤلاء الأئمة، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. ومع وجود هذا الكفر البواح الظاهر، كذلك أيضا قالوا يشترط أن يكون عند الناس قدرة على إزاحة ذلكم الأمير، وألا يؤدي إلى مفسدة أعظم من المفسدة التي تكون مع بقاء هذا الأمير. وهكذا أيضا في هذا الحديث دليل على أن الأمير إذا فسق فإنه لا ينخلع بمجرد هذا الفسق. يزيد ابن معاوية كان عنده من الشر ما كان، حتى أنه قد وقع في أيامه مصائب عظام، قتل من قتل من الصحابة بسببه، وهكذا كان ما كان من المظالم والفجور في أيام يزيد، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول: لا نحبه ولا نسبه، لا نحبه ولا نسبه. وقد ذكر العلماء أن هذا يدل على العدل والإنصاف عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى في حق هذا الخليفة الأموي. وهكذا أيضا في هذا الحديث بيان غلظ تحريم الغدر، ولا سيما إذا كان هذا الغدر من صاحب الولاية أمير أو ملك أو حاكم فيغدر بغيره فهذا يعتبر من أعظم الغدر وذلك لأنه يتعدى إلى خلق كثيرين، وكذلك أيضا لأن الأمير غير مضطر إلى هذا الغدر لقدرته على الوفاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا لا غادر أعظم غدرا من أمير عامة أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وهكذا أيضا من أعظم الغدر أن الرعية تبايع إماما وخليفة أو أميرا، ثم بعد ذلك ينصب له العداء وينصب له القتال، ولربما ذهبوا وبايعوا غيره وهذا الذي فهمه ابن عمر من هذا الحديث قال رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد ابن يونس، وهو أحمد ابن عبد الله ابن يونس اليربوعي الكوفي ثقة حافظ، قالوا نسب إلى جده. قال حدثنا أبو شهاب وليس ابن شهاب، وأبو شهاب ها هنا هو عبد ربه ابن نافع الكناني الخباط نزيل المدائن. قال الحافظ رحمه الله تعالى صدوق يهم. قال عن عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي العبدي البصري ثقة رمي بالقدر والتشيع. قال عن أبي المنهال وهو سيار ابن سلامة الرياحي البصري ثقة، قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام، ابن زياد هو عبيد الله ابن زياد ومروان هو ابن الحكم الأموي، قال ووثب ابن الزبير بمكة، ومعنى وثب أي ظهر، ووثب القراء بالبصرة، والمراد بالقراء هاهنا هم الخوارج وكانوا قد ثاروا بالبصرة بعد خروج عبيد الله ابن زياد، وكان رئيسهم نافع ابن الأزرق وكانوا يلقبون بالقراء، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قال فيهم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إلى غير ذلك مما ذكر فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي نضلة ابن عبيد صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب، ومعنى علية أي غرفة، وهذه الغرفة كانت من قصب، وذلك لأن الجو يومها كان حارا شديد الحرارة. قال فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث، ومعنى يستطعمه الحديث أي يستفتح الحديث ويطلب منه أن يتحدث، فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس قال فأول شيء سمعته تكلم به إني أحتسب عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، على أحياء قريش. ومعنى قوله هذا أي أنه يطلب بسخطه عن هذه الطوائف المذكورين من الله الأجر على ذلك، من الله الأجر على ذلك، وذلك لأن الحب في الله وهكذا البغض في الله يعتبر من الإيمان، يعتبر من الإيمان. قال إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، أي في الجاهلية وقبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون، أي من القتل والقتال والاختلاف والتنازع على الملك والسلطان. قال وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم إن ذلك الذي بالشام، يعني مروان ابن الحكم، وقيل أراد عبد الملك ابن مروان، لكن الصواب أنه يومها كان بالشام مروان ابن الحكم. قال إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا، وقوله إن يقاتل إنها هنا نافية، أي أنه لا يقاتل إلا لأجل الدنيا. قال وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وأراد بذلك الخوارج الأزارقة الذين كانوا يعرفون بالقراء، فكان قتالهم لأجل الدنيا مع الشعارات التي كانوا يرفعونها، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وما أشبه الليلة بالبارحة. اليوم أذنابهم من الخوارج المعاصرين لربما رفعوا شعارات زائفة، إما بحجة تحكيم الشريعة أو محاربة الظلم والفساد أو غير ذلك وهذه كلمة حق أريد بها باطل، ووراء هذه الشعارات والكلمات ما وراءها من الميل إلى الدنيا، همهم الكراسي وشغلهم المال والدنيا، شغلهم المال والدنيا، فما أشبه الليلة بالبارحة. قال رضي الله تعالى عنه وإن ذاك الذي بمكة، يعني به عبد الله بن الزبير، إن يقاتل إلا على الدنيا، إن يقاتل إلا على الدنيا. قال العلامة شيخ الإسلام ابن باز رحمه الله تعالى، قال هذا اجتهاد من أبي برزة، قال هذا اجتهاد من أبي برزة. وهكذا ذكر الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال هذا رأي أبي برزة رضي الله عنه، أن كل واحد من هؤلاء يقاتل على الدنيا، وكأنه رضي الله عنه حكم بذلك لما رأى أو لما رأى من الفتن العظيمة. وإلا فالأصل أن البيعة للأول فالأول، أن البيعة للأول فالأول كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا بايعنا الأول فمن أراد أن يشق العصا فإننا نقاتله مع الذي بايعناه أولا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان. وهكذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم أو ماذا إذا جاءكم من يريد أن يفرق جمعكم ويشق عصاكم وأمركم جميع فاضربوا عنقه كائنا من كان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قال: ومن المعلوم أن البيعة الأولى كانت ليزيد ابن معاوية، لأن والده كان خليفة على العموم، ثم صار هو من بعده فتكون البيعة له، وإن كان هؤلاء أتقى منه والله أتقى منه وأعلم بالله، لكن هذا لا يكفي في خلع الأول ما دمنا لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. وهذا تقرير عظيم ونافع من هذا الإمام العثيمين رحمه الله تعالى. البيعة تكون لمن بايعه الناس أولا، فمن جاء بعده يعتصم في ساحة أو ينصب له راية ويريد أن يخلع ذلك الإمام الذي بايعه الناس، فهذا لا يؤيد وهذا لا يناصر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن البيعة تكون للأول الذي أعطاه الناس صفحة أيديهم فبايعوه على السمع والطاعة بالمعروف. ومما ينبغي أن يذكر في هذا المقام، وقد سبق الإشارة إليه في مجلس سابق، أن هذه الأمور التي حصلت في أيام السلف كما كان من ابن الزبير أو ابن الأشعث أو غيرهما من الخروج على أئمة الجور، ذكر الحافظ شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله تعالى في ترجمة الحسن ابن صالح ابن حي من تهذيب التهذيب، وذلك حين أن رمي الحسن ابن صالح أنه كان يرى السيف، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: يعني كان يرى الخروج على أو كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف قديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، إلى أشد منه. ففي واقعة الحرة وواقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر، عظة لمن تدبر، فتنبه لهذا يا عبد الله. وذلك لأن بعض من يريد الخروج اليوم لربما استدل بما حصل من ابن الزبير أو ابن الأشعث أو غيرهما ممن خرج على أئمة الجور، فينبغي أن يعلم أن ذلك كان مذهب قديم للسلف، ثم بعد ذلك استقرت كلمتهم وهكذا قولهم على أنه لا يجوز الخروج على أئمة الجور. ما سبب ذلك؟ لما رأوا أنه لا يخرج أحد على أميره إلا وأدى ذلكم الخروج إلى حصول فتنة أشد وهكذا مصائب أعظم مما لو صبر الناس على ذلك الأمير. والواقع إخواني في الله يعتبر من الشواهد على ذلك ما حل بمصر وما يحل بأهل ليبيا وتونس واليمن وسوريا وغيرها من البلاد التي يشعل فيها أعداؤنا من اليهود والنصارى الفتن والقلاقل، لهو من الشواهد العظيمة، لهو من الشواهد العظيمة التي تذكرك بالأيام الأولى التي كان أو ماذا التي كانت فيها الفتن قوية بين المسلمين في أواخر أيام الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهكذا من بعدها. وهذا يعتبر من العبرة والعظة التي ينبغي على أهل الإسلام أن يتعظوا بها وأن يعتبروا بذلك فإن السعيد من اعتبر بغيره والشقي من وعظ به غيره. الشقي من جعله الله عز وجل عبرة لغيره، وأما السعيد فهو الذي يعتبر بغيره فيلزم الطاعة ويجتنب المعصية ويلزم السلامة ويترك الفتنة. فهذا بعض ما يذكر حول ما يتعلق بهذين الحديثين، وبهما نكتفي، والله تعالى أعلم.